قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. وقال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي حصين والأشعث بن سليم أنهما سمع الأسود بن هلال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حقهم علي؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن لا يعذبهم.
هذا قرأنا اللي بعده.
وقال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: إن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فكأن الرجل يتقالها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنها لا تعدل ثلث القرآن. زاد إسماعيل بن جعفر عن مالك عن عبد الرحمن عن أبي سعيد قال: أخبرني أخي قتادة بن النعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول البخاري رحمه الله: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. وهذا هو أول أبواب كتاب التوحيد من صحيح البخاري، وقد سبق في درس مضى أو درسين ماضيين منذ فترة أن بدأنا بهذا الباب ودرسنا الحديث الأول والحديث الثاني، وبقي علينا من هذا الباب بعض الأحاديث. أول هذه الأحاديث الباقية حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي أورده البخاري هنا من طريقين، إحداهما فيه أن صحابي الحديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، والحديث الثاني والطريقة الأخرى فيها أنه يرويه بواسطة، وهو عن واسطة قتادة بن النعمان، يعني أنه من رواية صحابي عن صحابي. فالطريق الأولى هو من رواية صحابي واحد، والطريقة الثانية فيه هو من رواية صحابي عن صحابي. وهذا الحديث فيه أن رجلا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه سمع رجلا يقرأ هذه السورة، وهي سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، وكأنه يتقالها، يعني أنه عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يردد هذه السورة، يعني كأنه يتقال العمل هذا الرجل، وهو كونه ليس عنده إلا هذه السورة، أو لم يسمعه إلا هذه السورة، يقرأ إلا هذه السورة يرددها ويكررها. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن له عظم شأن هذه السورة وأن شأنها عظيم، فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، إنها لتعدل ثلث القرآن، إنها لتعدل ثلث القرآن. وهذا يدلنا على عظم شأن هذه السورة، لأن هذه السورة تتعلق بالتوحيد، وتتعلق بوصف الله عز وجل بأنه أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فيتدل على صفات الله عز وجل وعلى أسمائه. ولهذا تسمى سورة الإخلاص، لأنها مشتملة على تسمية الله عز وجل، على اسم الله عز وجل الأحد واسمه الصمد، وعلى كمال غناه سبحانه وتعالى، وأنه الغني عن كل من سواه، وأن غيره مفتقر إليه، وأنه تعالى وتنزه عن أن يكون له أصول أو فروع أو أشباه ونظراء، فإن قول الله عز وجل لم يلد نفي للفروع ولم يولد نفي للأصول ولم يكن له كفوا أحد نفي للأشباه والنظراء، فهو سبحانه وتعالى الصمد الذي تصمد إليه الخلائق بحوائجها، والذي له الكمال المطلق الغنى كمال الغنى، حيث هو مستغن عن كل من سواه وكل من عداه فهو لا يستغني عنه طرفة عين، لا يستغني عن الله عز وجل طرفة عين. الله الغني وغيره الفقير، وغيره فقير. فهذا الحديث الشريف الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وصف هذه السورة فيه وأنها تعدل ثلث القرآن، ثلث القرآن، يدلنا على عظم شأنها وأنها سورة عظيمة مع وجازة ألفاظها وقلة كلماتها، فإن معناها عظيم، ولهذا فهي سورة عظيمة، هي سورة الإخلاص، سميت سورة الإخلاص بما فيها من إثبات الأحدية لله عز وجل والصمدية الأحد الذي هو متفرد بالوحدانية، فهو واحد في ذاته وواحد في صفاته وواحد في ألوهيته، فهو ذو الربوبية والألوهية على خلقه أجمعين سبحانه وتعالى. وإنما وصفت هذه السورة بأنها تعدل ثلث القرآن لأنها مشتملة على التوحيد، لأن القرآن كما هو معلوم أحكام وقصص وعقيدة وتوحيد، وهذه السورة مشتملة على التوحيد، مشتملة على الإخلاص، إخلاص مشتملة على أحدية الله عز وجل في ذاته وصفاته وألوهيته، وكذلك مشتملة على وصف على اسمه الصمد الذي هو غني عن كل من سواه، ومن سواه مفتقر إليه لا يستغني عنه طرفة عين، تصمد إليه الخلائق بحوائجها وتلجأ إليه وتفزع إليه، وكذلك هو أحد بهذه الأوصاف التي هي كونه لا أصول له ولا فروع له ولا أشباه ولا نظراء، فهي سورة عظيمة. وفي هذا الحديث كما هو واضح الدلالة على عظم شأن هذه السورة، ثم يعني بيان ما كان عليه الصحابة من إخبارهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ما يقع لهم وعن ورفع الأشياء التي يقع في نفوسهم شيء منها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه إنما رفع له هذا الأمر وأخبره بهذا الخبر كأنه رأى أن هذا العمل الرجل ما كان عمل العمل الذي ينبغي أن يكون، وهو كونه اقتصر على هذه السورة أو كونه يردد هذه السورة ولا يضيف إليها شيئا آخر من القرآن وكأنه يتقالها، فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يبدون للنبي عليه الصلاة والسلام ما يقع في نفوسهم، ثم النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم الأحكام ويبين لهم ما يجب أن يعتقد وما يجب أن يعمل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإذن فإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه السورة تعدل ثلث القرآن وهي مشتملة على الأحدية والصمدية، وهذا هو محل أو وجه إرادي هذا الحديث في هذا الباب، وهو دعاء باب دعاء أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى، لأن كونه أخبرهم بأن تعدل ثلث القرآن وهي مشتملة على أحدية الله عز وجل وصمديته وكمال غناه عن خلقه وأنه الذي يفزع إليه ويلجأ إليه. هذا دعوة منه صلى الله عليه وسلم إلى توحيد الله عز وجل وإلى بيان توحيد الله تبارك وتعالى. هو كما هو معلوم يعني أجرها عظيم وثوابها كبير، لكن كما هو معلوم ليس للإنسان أن يقتصر عليها أو أنه يتكاسل ويقول لا حاجة إلى أنني أقرأ القرآن، أقرأ القرآن، أقرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات وأكون بذلك قرأت القرآن. ليس هذا هو الجد، ليس هذا هو الجد. ولكن الإنسان الذي ما عنده شيء من القرآن ولا يتمكن إلا من مثل هذه السورة ويكررها فهو على خير. أما أن يقال بأن الإنسان إذا قرأها ثلاث مرات يكون بمثابة الذي قرأ القرآن أو أن يكون أحد يتكاسل ويستسهل ويستهين في الأمر ويقول ما دام أن سورة القرآن سورة الإخلاص تعدل سورة القرآن أقرأها ثلاث مرات وأكون بذلك قرأت القرآن، هذا ليس بصحيح. ثوابها عظيم، لكن كون الإنسان إذا قرأها ثلاث مرات وقال أنه قرأ القرآن وله ثواب القرآن، هذا ليس الأمر واضح في دلالة هذه السورة على هذا، لكن يعني يدل على عظم شأنها وعلى أن أمرها عظيم. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة خاصة بهذا الحديث أو بمعنى هذا الحديث، اسمه جواب أهل العلم والإيمان فيما جاء أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. جواب أهل العلم والإيمان فيما جاء أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. وقد تكلم على هذا المعنى وعلى هذه السورة بهذا الجزء الكبير، وجزء كبير ليس من الأجزاء الصغيرة، وهي رسالة قيمة تتعلق بهذا الموضوع، لكن ليس فيه مدخل أو متعلق لمن للكسالى أو لمن ابتلي بالكسل وأصيب بالكسل، وكونه يقرأ سورة الإخلاص ثلاث مرات ويكتفي بذلك عن قراءة القرآن، هذا لا مدخل فيه للكسالى والمتقاعسين والمبتعدين عن الجد.
قوله أخي قتادة، قوله يعني المعنى العام ولا
المعنى العام أمره واضح، لكن هل بينه وبينه قرابة يعني من حيث النسب لا أدري. أما الأخوة العامة وهي أخوة الإسلام فهي حاصلة وواقعة له ولغيره.
قال حدثنا أحمد بن الصالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو عن ابن أبي هلال أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن وكانت في حجر عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه.
ثم ورد البخاري رحمه الله هذا الحديث، حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، والذي ترويه عنها عمرة بنت عبد الرحمن، وهي وهي تابعية جليلة عظيمة القدر وكثيرة الرواية عن عائشة رضي الله تعالى عنها، ويروي عنها ابنها محمد بن عبد الرحمن ويقال له أبو الرجال، وهذا لقب لأن له عدة أولاد، عدد كبير من الأولاد، وكان يقال له أبا الرجال، فهي لقب له وليست كنية، وإنما هو يلقب بذلك لكثرة أولاده وكونهم له عدد من الذكور، فكان يقال له أبو الرجال يلقب بذلك. وهو يروي عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن، وعمرة تروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهذا الحديث تقول فيه عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، يعني أميرا على سرية من السرايا التي ترسل أو تبعث للجهاد في سبيل الله عز وجل، فكان يأمهم. ومن المعلوم أن الأمير والذي يبعث يعني كبيرا للسرية وأميرا عليها هو الذي يأمهم في الصلاة، فكان يصلي بهم ويختم بقل هو الله أحد، ويختم بقل هو الله أحد. وقيل في معنى ختمه بقل هو الله أحد أنه في كل ركعة من الركعات يقرأ ما شاء الله ما تيسر له من القرآن، ثم يختم بقل هو الله أحد. وقيل إنه يأتي بها في آخر الأمر، يعني ليس في كل ركعة، وليس في كل ركعة، وإنما يأتي بها في النهاية، يعني إما معها غيرها وإما وحدها، لكنه يأتي بها في كل صلاة بحيث لا يترك قراءة قل هو الله أحد في صلاته، إما في كل ركعة من ركعاتها بحيث يقرأ شيئا من القرآن ثم يختم بها قراءته في كل ركعة، أو أنه يختم بها في الركعة الأخيرة التي يجهر بها والتي يسمعون قراءته فيها، يعني في الركعة الثانية، إما وحدها وإما معها غيرها، إما وحدها وإما معها غيرها. وأخبروه، أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا، فيه كما عرفنا في الحديث الأول، أن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم عندما يحصل شيء يكون في نفوسهم شيء منه ولا يعرفون حكمه يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيبين لهم الأحكام الشرعية، فجاءوا وأخبروه بأن أميرهم يفعل هذا الفعل وهو يصلي بهم، فالرسول قال سألوه لأي شيء يفعل، فسألوه فقال إنها صفة الرحمن ويحب أن يقرأ بها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أخبروه بأن الله يحبه، أخبروه بأن الله يحبه. فهذا الحديث يدلنا على عظم شأن هذه السورة، لأن كون هذا الرجل يكررها والرسول صلى الله عليه وسلم وكان تكراره إياها لأن مشتمل على صفة الرحمن، ومن ذلك كونه أحدا صمد فيه أحدية الله وصمديته، وكونه واحد في أسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته، وغني عن كل من سواه، وكل من عداه مفتقر إليه، هي مشتملة على صفة الرحمن. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر، قال أخبره بأن الله يحبه، يعني لكونه عمل هذا العمل لهذا السبب، وهو كونها مشتملة على صفة الرحمن ويحب أن يقرأ بها وأن يكررها، كان ذلك سببا في محبة الله عز وجل إياه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر بإخباره بأن الله تعالى يحبه لصنيعه ولعمله ولفعله. وإذا فإراد الباب الحديث الباب مثل الحديث الذي قبله كون سورة الإخلاص هذا يرددها وهي مشتملة على صفة الرحمن، وأخبر بأن الله تعالى يحبه، أمرنا مثلا بإخباره بأن الله يحبه لصنيعه هذا ولفعله هذا الذي فعله ذلك الصحابي. وفي الحديث أيضا دلالة على أنه يجوز أن يقرأ سورتان أو أكثر في ركعة واحدة, يعني يجوز أن يقرأ أكثر من سورة في ركعة, يمكن أن يقرأ بين السورتين, يمكن أن يقرأ بين السورتين في ركعة واحدة. وفيه أيضا دليل على أنه يجوز أن يقرأ سورة متأخرة قبل سورة متقدمة, يعني معناها أن الترتيب ليس بلازم, أن يكون الترتيب على حسب ترتيب المصحف, وهو أولى لا شك. والإنسان يقرأ على حسب الترتيب, يعني يقرأ سورة ثم يقرأ سورة بعدها, لكن يجوز أن يقرأ سورة متأخرة ثم يقرأ بعدها سورة متقدمة عليها قبلها. وذلك أن هذا الرجل كان يقرأ في قل هو الله أحد في كل ركعة, يعني كما هو ظاهر, يعني في من احتمالات اللفظ أنه يقرأ في كل ركعة, ومعنى هذا أنه يقرأ بعدها شيئا من القرآن, لأنه ليس بعدها من القرآن إلا سورتان, الباقي كله متقدم عليها, باقي سور القرآن كلها متقدمة عليها. وما دام أنه يقرأ معها غيرها من القرآن فمعنى ذلك أنه يقرأها ويقرأ شيئا بعدها, يعني معناه إذا كان يقرأ في كل ركعة قل هو الله أحد فهو يقرأ قل هو الله أحد في ركعة, ثم في الركعة التي بعدها يقرأ شيئا من القرآن, والقرآن ليس فيه شيء بعدها إلا سورتان, سورة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس, وباقي سور القرآن كله قبلها. فمعنى هذا أنه يقرأ بعدها يعني شيئا مما كان قبلها, وهذا يدل على جواز تقديم بعض السور على بعض في القراءة, وقد جاء في ذلك ما يدل عليه مثل ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران, وإذا في الحديث يدل على الجمع بين السورتين في ركعة, ويدل أيضا على قراءة سورة متقدمة بعد قراءة سورة متأخرة عنها في ترتيب المصحف. وفيه أيضا الدلالة على إثبات الصفة لله عز وجل, وأنه يقال أن الله تعالى له صفة أو أنه متصف بالصفات, لأن هذا الحديث فيه ذكر الصفة مضافة إلى الله عز وجل, حيث قال أنه مشتمل على صفة الرحمن, فإذا إطلاق صفة الرحمن وإطلاق لفظ الصفة مضافة إلى الله عز وجل جاء على لسان هذا الصحابي الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك, وإذا فكونه يقال إن الله تعالى متصف بصفة كذا وأنه له صفة كذا أو أن الله تعالى متصف بالصفات, هذا جاء في الأحاديث أو جاء في هذا الحديث الذي بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على ذلك, بل وأخبر أو أمر بإخباره بأن الله تعالى يحبه. ثم أيضا فيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل, وأن الله تعالى متصف بالحب وأنه متصف بالمحبة وأن من صفاته المحبة, وهو سبحانه وتعالى يحب أولياءه ويحب من أطاعه, وكذلك يحب الطاعات ويكره المعاصي, فهذا يدلنا على إثبات صفة المحبة لله عز وجل وهي من صفاته سبحانه وتعالى, كما جاءت بذلك الآيات الكثيرة والأحاديث العديدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن الصفات صفات الله عز وجل توقيفية، المعول عليه فيها الوحي، والوحي هو كتاب وسنة، كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا تعرف الصفات ولا تعرف الأسماء إلا عن طريق الكتاب والسنة، لأنها توقيفية يوقف فيها عند حدود النص، ولا يضاف إلى الله عز وجل شيء أو يوصف الله عز وجل بما لم يصف به نفسه وما لم يصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام، لأن هذه أمور غيبية، والأمور الغيبية لا بد فيها من النص ولا مجال للكلام فيها إلا في حدود ما جاء به النص. وصفات الله عز وجل تؤخذ من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي تثبت لله عز وجل كلها على ما يليق بكماله وجلاله دون تصور تشبيه أو تمثيل أو الإقدام على تعطيل أو تأويل، وإنما تثبت كما يليق به سبحانه وتعالى مع نفي مشابهته لخلقه، كما جاء ذلك في القرآن العزيز: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت لنفسه السمع والبصر ونفى المشابهة مشابهة غيره له بقوله ليس كمثله شيء. ففيه إثبات ونفي، إثبات مفصل ونفي مجمل. إثبات مفصل في إثبات السمع وإثبات البصر، ونفي مجمل ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، فهو سميع ليس كمثله شيء، وبصير ليس كمثله شيء. وكذلك صفاته كلها تضاف إليه عز وجل على ما يليق به سبحانه وتعالى دون أن يكون له مشابه في خلقه، وهو لا يشبه أحدا من خلقه ولا يشبهه أحد من خلقه.
قال: باب قول الله تبارك وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب وأبي ظبيان عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس.
ثم أورد البخاري رحمه الله: باب قول الله عز وجل: قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. هذه الترجمة عقدها البخاري رحمه الله لإثبات صفة الرحمة لله عز وجل، وإثبات أن من أسمائه الرحمن، من أسماء الله عز وجل الرحمن، والرحمن مشتمل على صفة الرحمة، لأن كل اسم من أسماء الله عز وجل يشتق منه صفة له سبحانه وتعالى، كل اسم يدل على صفة، ولكن ليس العكس، ليس كل صفة تدل على اسم أو يشتق منها اسم، لكن كل صفة، كل اسم يشتق منه صفة ويدل على صفة، وليس كل صفة تدل على اسم أو يشتق منها اسم، لأن الله عز وجل متصف كما جاء في الكتاب والسنة بالكيد والمكر والاستهزاء، لكن لا يسمى ماكرا ولا مستهزئا ولا كائدا، وإنما يوصف كما وصف نفسه، ولا يسمى بما لم يسمي به نفسه، ولكن كل اسم من أسماء الله عز وجل يدل على صفة، لأن اسم الله مشتقة تدل على معاني، ليس في أسماء الله اسم جامد لا يدل على معنى، وإنما هو أسماءه كلها مشتقة تدل على معاني. وإذن فالأسماء تدل على صفات، فالرحمن يدل على صفة الرحمة، الرحمن اسم من أسماء الله ويدل على صفة الرحمة لله عز وجل. وقد أورد البخاري رحمه الله حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن الإنسان قال لا يرحم الله من لا يرحم الناس. وقوله لا يرحم الله يعني يدل على نفي رحمة الله عز وجل لمن لا يرحم الناس، وهو يدل على إثباتها لمن يحصل منه الرحمة للناس. الله تعالى يرحم الرحماء، يرحم الرحماء، ففي هذا دليل على إثبات صفة الرحمة لله عز وجل لمن شاء الله عز وجل رحمته، وأنه وأن من الناس من يتسبب في عدم حصول الرحمة له من الله عز وجل بفعله وبكسبه وما يحصل منه من الأفعال التي تكون سببا في حرمانه من كونه يحصل له التوفيق ويحصل له الرحمة من الله عز وجل. وإذن فالحديث يدل على صفة الرحمة، يدل على صفة الرحمة. ثم إن البخاري رحمه الله من عادته أنه في هذا الكتاب كتاب التوحيد كثيرا ما يترجم بآيات، ثم يسوق بعض الأحاديث التي تدل على ما دلت عليه الآيات. قيل إنه فعل هذا ليبين أن تلك الأحاديث وإن كانت جاءت عن طريق آحاد إلا أنها متفقة أو موافقة لما جاء في القرآن، لما جاء في القرآن. ولا يعني هذا أن أحاديث الآحاد لا يحتج بها إلا إذا وجد شيء من القرآن يدل على ما دلت عليه، لكن ليبين أن الذي يتردد في أحاديث الآحاد وما دلت عليه من العقيدة فإنه يوجد في القرآن ما هو مطابق ومماثل لما اشتملت عليه تلك الأحاديث، لما اشتملت عليه تلك الأحاديث. وإن كان لم يأتي في القرآن شيء فإن مجرد ثبوت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتضي التصديق ويقتضي اعتقاد ما دل عليه، وإن لم يأتي إلا من طريق واحد ما دام أنه صحيح ثابت عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا الحديث الذي أورده يدل على وصف الله عز وجل بالرحمة وأنه متصف بالرحمة، والآية التي أوردها تدل على أن من أسماء الله الرحمن وأن لله الأسماء الحسنى، ومنها هذا الاسم، ومنها هذا الاسم الذي هو الرحمن والذي هو مشتمل على الرحمة. فإذا الآية دلت على تسمية الله على اسم الله الرحمن، وهي دالة أيضا على أنه متصف بالرحمة، والحديث دل على أن الله تعالى متصف بالرحمة وأن رحمة الله تحصل لمن أتى بما يكون سببا في حصولها، ومن ذلك رحمة الناس، ومن ذلك رحمة الناس رغبة فيما عند الله. أما إذا حصلت الرحمة مع عدم الإخلاص وعدم احتساب الأجر عند الله عز وجل فإنها تحصل، قد تحصل الرحمة من كافر ومع ذلك لا يستفيد منها في الآخرة شيئا. قد يستفيد في الدنيا، قد يستفيد في الدنيا بأن يتمتع وأن تغدق عليه النعم وتعجل طيباته في هذه الحياة الدنيا، لكن الإنسان المؤمن عندما يعمل الأعمال الحسنة يستشعر فيها رجاء ثواب الله عز وجل، لأن الأعمال بالنيات كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ولا بد من القصد. أما إذا حصل شيء ما رجى ثوابه وما فكر في رحمة الله وثواب الله وأنه قصد الإخلاص لله عز وجل فإن مثل هذا العمل يحصل من الكفار، ومع ذلك لا يستفيدون عليه شيء في الآخرة، وإن كانوا قد يستفيدون من أمور في أمور الدنيا يعني شيء بأن تعجل لهم طيباتهم في الحياة الدنيا ويعطون من النعم، يعطيهم الله عز وجل ما يعطيه من النعم لما حصل منهم من هذا العمل الطيب، إلا أنه لا ينفعهم في الوقت الذي يكونون أحوج ما يكونون إلى إلى الثواب من الله عز وجل بسبب الكفر الذي يبطل كل عمل، كما قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.
قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن أبي عثمان المهدي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رسول إحدى بناته تدعوه إلى ابنها في الموت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فانتصر ولتحتسب. فأعادت الرسول أنها قد أقسمت ليأتينها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل، فدفع الصبي إليه ونفسه تقعقع كأنها في شن، ففاضت عيناه، فقال له سعد يا رسول الله ما هذا؟ قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء.
ثم ورد البخاري رحمه الله حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا ومعه جماعة من أصحابه، فجاءه رسول إحدى بناته يخبره بأن ابنها في النزع وتطلب منه أن يأتي. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر الرسول بأن يبلغها بأن تصبر وأن تحتسب وأن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. يعني هذا الكلام من الرسول صلى الله عليه وسلم فيه ترويض لها وتسلية لها وتذكير لها بما يخفف عليها المصيبة ويخفف عليها ألم الحزن لما فيه ابنها، حيث قال عليه الصلاة والسلام إن لله ما أخذ وله ما أعطى، الله تعالى هو المعطي وهو الآخر، وكل شيء عنده بأجل مسمى، كل شيء مكتوب عند الله عز وجل وله نهاية ينتهي إليها، وكل مخلوق سينتهي إلى الموت، البشر كلهم يموتون، والله عز وجل هو الباقي الذي لا يموت، الله تعالى حي لا يموت، وغيره كان بعد أن لم يكن ووجد بعد أن لم يكن موجودا، وأمره إلى الانتهاء والفناء. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر الرسول بأن يبلغها بهذا الكلام، ولعل الرسول صلى الله عليه وسلم كان في شغل شاغل فأراد أن يتأخر وأن لا يبادر وأن لا يقطع ذلك المجلس الذي هو فيه بمجرد مجيء الرسول إليه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فأمره بأن يبلغها بهذا الكلام، لكنه لما بلغها ما صبرت وأرسلته مرة أخرى تقسم عليه بأن يأتي. الرسول قام إليها ومعه جماعة من أصحابه، ولما وصل دفع إليه الصبي ونفسه تقعقع كأنها في شن، ففاضت عين الرسول صلى الله عليه وسلم في البكاء، فقيل له ما هذا يا رسول الله؟ قال إنها رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، يعني أن هذا كون الدمع يفيض حزنا هذه رحمة. والرسول صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث وفي غيره جاء عنه ما يدل على أن البكاء عند المصائب لا يؤثر, وإنما الذي يؤثر هو النياحة ورفع الصوت. أما مجرد والإنسان يحصل منه البكاء وتفيض منه العين بالدمع هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده. ثم قال عليه السلام وإنما يرحم الله من عباده الرحماء, وهذا يدلنا على إثبات صفة الرحمة لله عز وجل, وهو المقصود من إيراد الحديث في هذا الباب. إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وهذا الحديث فيه إثبات الرحمة لمن يرحم, والذي قبله فيه نفي الرحمة عمن لا يرحم, فيرحم الله من لا يرحم الناس, وهنا إنما يرحم الله من عباده الرحمة. فكل واحد من الحديثين له مفهوم ومنطوق, فقوله لا يرحم الله من لا يرحم الناس منطوقه نفي الرحمة عمن لا يرحم الناس, ومفهومه أن من يرحم الناس يرحمه الله. وهذا الحديث إنما يرحم الله من عباده الرحمة مفهومه أن الرحمة منطوقه أن الرحمة تكون لمن يرحم, وأنها لا تكون لمن لا يرحم, مفهومه أنها لا تكون لمن لا يرحم. فكل من الحديثين له منطوق ومفهوم, منطوق ومفهوم. فالأول فيه نفي الرحمة ومفهومه هو إثبات الرحمة لمن يرحم, والثاني فيه إثبات الرحمة, منطوق إثبات الرحمة ومفهومه نفيها عمن لا يرحم. نعم. والحديث سبق أن مر في كتاب الجنائز, وهذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل ما يعزى به ومن خير ما يعزى به المصاب. الإنسان إذا تذكر أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى, يعني يكون هذا دافعا له ويكون هذا مطمئنا له ومخففا لمصابه ومسليا له, لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى, ليس البقاء لأحد, ولو كان البقاء لأحد لكان أحق الناس بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي أرسله الله رحمة للعالمين. والله تعالى ما جعل الخلد لأحد من قبله, وكذلك ما جعله له ولا لأحد من بعده, وإنما الموت كتب على بني آدم, والكل من الله عز وجل وإليه, فهو من الله إعطاء وإليه أخذاء, وكل شيء عنده بأجل مسمى ينتهي إليه. لإثبات هذا الوصف لله عز وجل, لإثبات أن الله عز وجل اسمه الرزاق ومتصف بصفة الرزق, فهو من أسمائه الرزاق ومن صفاته أنه يرزق خلقه ويرزق عبيده, يغدق عليهم النعم ويتفضل عليهم ويجود سبحانه وتعالى. فقل له عز وجل إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين, فهو متصف بهذه الصفة, وكذلك متصف بالقوة, وكذلك أيضا من أسمائه المتين, وقيل إنه هو الشديد القوة, وقيل إن في اللغة إن القوي إن المتين هو الثابت الصحيح, فهو يدل يعني على كمال قوة الله عز وجل وكمال قدرته سبحانه وتعالى. وقد أورد البخاري رحمه الله حديث أبي موسى الأشعري عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله عز وجل, يدعون
يدعون له الولد ثم يعافيهم
يدعون له الولد. وقيل أنه يدعون له الولد لأنه يكون بسكون بالدال وبتشديدها تثقيلها بسكونها وبتثقيلها يدعون ويدعون له الولد ومع ذلك يرزقهم ويعافيهم يرزق ثم يرزقهم ويعافيهم ثم يعافيهم ويرزقهم. ومحل الشاهد من قوله يرزقهم للترجمة قوله هو يرزق يعافيهم ثم يعافيهم ويرزقهم قوله هو يرزقهم هذه هي محل الشاهد للترجمة وهو أن الله تعالى متصف بهذا الوصف وهو أنه يرزق عباده. فالآية دلت على الاسم والصفة معا والحديث دل على الصفة وحدها. وكما عرفنا أن الأسماء يشتق منها صفات والصفات لا يشتق منها أسماء والصفات لا يشتق منها أسماء كل اسم يدل على صفة وليس كل صفة تدل على اسم. فالآية دلت على تسمية على اسم الله عز وجل والاسم دال على صفة ويرزقهم الحديث الحديث دل على وصف الله عز وجل بهذه الصفة. والحديث سبق أن مر لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون أو يدعون له الولد ثم هو يرزقهم ويعافيهم ثم هو يرزقهم ويعافيهم يعني معناه أنه أنهم يسيئون في أعمالهم ويصدر منهم الأذى حيث يفعلون الشيء الذي يكرهه الله ويبغضه الله يصدر منهم الأذى لكن لا يمس الله الأذى ولا يناله الأذى لأن الله تعالى هو الغني عن خلقه المفتقر إليه خلقه لا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معاصي العاصين بل هو سبحانه وتعالى النافع الضار. ولكن يحصل منهم صدور الأذى لكن لا يصل الأذى إلى الله عز وجل ولا يتأذى الله عز وجل لأن الله عز وجل له الكمال المطلق. ومع فعلهم هذا الفعل الذي يعني يسخط الله ويبغضه الله ويكرهه الله الله سبحانه وتعالى يحلم عنهم ويصبر ولا يعاجلهم بالعقوبة ولا يباغتهم بالعقوبات وإنما يحلم عنهم ويصبر ولا يعاجلهم بالعقوبات ولا ينتقم منهم بل يرزقهم ويعافيهم يرزقهم ويعافيهم. وهذا يدل على كمال حلمه سبحانه وتعالى وعلى كمال صبره على عباده وما يصدر منهم. وفي هذا إثبات صفة الصبر لله عز وجل إثبات صفة الصبر لله عز وجل يعني الله متصف بهذه الصفة. وكذلك فيه إثبات صفة الرزق الرزق للعباد وأنه تعالى يرزق العباد. نعم شباب اللي بعده
الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر
والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال الإمام البخاري رحمه الله باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي حصين والأشعث بن سليم أنهما سمع الأسود بن هلال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حقهم عليه؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أن يعذبهم.
هذا قرأنا اللي بعده.
وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال إن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فكأن الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. زاد إسماعيل بن جعفر عن مالك عن عبد الرحمن عن أبي عن أبي سعيد قال أخبرني أخي قتادة بن النعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول البخاري رحمه الله باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. وهذا هو أول أبواب كتاب التوحيد من صحيح البخاري، وقد سبق في درس مضى أو درسين ماضيين منذ فترة أن بدأنا بهذا الباب ودرسنا الحديث الأول والحديث الثاني، وبقي علينا من هذا الباب بعض الأحاديث. أول هذه الأحاديث الباقية حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي أورده البخاري هنا من طريقين، إحداهما فيه أن صحابي الحديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، والحديث الثاني والطريقة الأخرى فيها أنه يرويه بواسطة وهو عن واسطة قتادة بن النعمان، يعني أنه من رواية صحابي عن صحابي. فالطريقة الأولى هو من رواية صحابي واحد، والطريقة الثانية فيه هو من رواية صحابي عن صحابي. وهذا الحديث فيه أن رجلا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه سمع رجلا يقرأ هذه السورة، وهي سورة الإخلاص قل هو الله أحد، وكأنه يتقالها، يعني أنه عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يردد هذه السورة، يعني كأنه يتقال العمل هذا الرجل، وهو كونه ليس عنده إلا هذه السورة، أو لم يسمعه إلا هذه السورة، يقرأ إلا هذه السورة يرددها ويكررها. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن له عظم شأن هذه السورة وأن شأنها عظيم، فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، إنها لتعدل ثلث القرآن. وهذا يدلنا على عظم شأن هذه السورة، لأن هذه السورة تتعلق بالتوحيد وتتعلق بوصف الله عز وجل بأنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فيتدل على صفات الله عز وجل وعلى أسمائه. ولهذا تسمى سورة الإخلاص، لأنها مشتملة على تسمية الله عز وجل على اسم الله عز وجل الأحد واسمه الصمد وعلى كمال غناه سبحانه وتعالى، وأنه الغني عن كل من سواه، وأن غيره مفتقر إليه، وأنه تعالى وتنزه عن أن يكون له أصول أو فروع أو أشباه ونظراء. فإن قول الله عز وجل لم يلد نفي للفروع، ولم يولد نفي للأصول، ولم يكن له كفوا أحد نفي للأشباه والنظراء. فهو سبحانه وتعالى الصمد الذي تصمد إليه الخلائق بحوائجها، والذي له الكمال المطلق الغنى كمال الغنى حيث هو مستغن عن كل من سواه وكل من عداه فهو لا يستغني عنه طرفة عين, لا يستغني عن الله عز وجل طرفة عين. الله الغني وغيره الفقير, وغيره فقير. فهذا الحديث الشريف الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وصف هذه السورة فيه وأنها تعدل ثلث القرآن, ثلث القرآن, يدلنا على عظم شأنها وأنها سورة عظيمة مع وجازة ألفاظها وقلة كلماتها فإن معناها عظيم, ولهذا فهي سورة عظيمة, هي سورة الإخلاص, سميت سورة الإخلاص بما فيها من إثبات الأحدية لله عز وجل والصمدية الأحد الذي هو متفرد بالوحدانية, فواحد في ذاته وواحد في صفاته وواحد في ألوهيته, فهو ذو الربوبية والألوهية على خلقه أجمعين سبحانه وتعالى. وإنما وصفت هذه السورة بأنها تعدل ثلث القرآن لأنها مشتملة على التوحيد, لأن القرآن كما هو معلوم أحكام وقصص وعقيدة وتوحيد, وهذه السورة مشتملة على التوحيد, مشتملة على الإخلاص, مشتملة على أحدية الله عز وجل في ذاته وصفاته وألوهيته, وكذلك مشتملة على وصف على اسمه الصمد الذي هو غني عن كل من سواه ومن سواه مفتقر إليه لا يستغني عنه طرفة عين, تصمد إليه الخلائق بحوائجها وتلجأ إليه وتفزع إليه, وكذلك هو أحد بهذه الأوصاف التي هي كونه لا أصول له ولا فروع له ولا أشباه ولا نظراء, فهي سورة عظيمة. وفي هذا الحديث كما هو واضح الدلالة على عظم شأن هذه السورة, ثم يعني بيان ما كان عليه الصحابة من إخبارهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ما يقع لهم وعن ورفع الأشياء التي يقع في نفوسهم شيء منها إلى النبي عليه الصلاة والسلام, لأنه إنما رفع له هذا الأمر وأخبره بهذا الخبر كأنه رأى أن هذا العمل الرجل ما كان عمل العمل الذي ينبغي أن يكون, وهو كونه اقتصر على هذه السورة أو كونه يردد هذه السورة ولا يضيف إليها شيئا آخر من القرآن وكأنه يتقالها. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يبدون للنبي عليه الصلاة والسلام ما يقع في نفوسهم, ثم النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم الأحكام ويبين لهم ما يجب أن يعتقد وما يجب أن يعمل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإذن فإخبار النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذه السورة تعدل ثلث القرآن وهي مشتملة على الأحدية والصمدية, وهذا هو محل أو وجه إيراد هذا الحديث في هذا الباب, وهو باب دعاء أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى, لأن كونها أخبرهم بأنها تعدل ثلث القرآن وهي مشتملة على أحدية الله عز وجل وصمديته وكمال غناه عن خلقه وأنه الذي يفزع إليه ويلجأ إليه, هذا دعوة منه صلى الله عليه وسلم إلى توحيد الله عز وجل وإلى بيان توحيد الله تبارك وتعالى. هو كما هو معلوم يعني أجرها عظيم وثوابها كبير, لكن كما هو معلوم ليس للإنسان أن يقتصر عليها أو أنه يتكاسل ويقول لا حاجة إلى أنني أقرأ القرآن، أقرأ القرآن، أقرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات وأكون بذلك قرأت القرآن. ليس هذا هو الجد، ليس هذا هو الجد. ولكن الإنسان الذي ما عنده شيء من القرآن ولا يتمكن إلا من مثل هذه السورة ويكررها فهو على خير. أما أن يقال بأن الإنسان إذا قرأها ثلاث مرات يكون بمثابة الذي قرأ القرآن، أو أن يكون أحد يتكاسل ويستسهل ويستهين في الأمر ويقول ما دام أن سورة القرآن سورة الإخلاص تعدل سورة القرآن أقرأها ثلاث مرات وأكون بذلك قرأت القرآن، هذا ليس بصحيح. ثوابها عظيم، لكن كون الإنسان إذا قرأها ثلاث مرات يقال أنه قرأ القرآن وله ثواب القرآن، هذا ليس الأمر واضح في دلالة هذه السورة على هذا، لكن يعني يدل على عظم شأنها وعلى أن أمرها عظيم. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة خاصة بهذا الحديث أو بمعنى هذا الحديث، اسمه جواب أهل العلم والإيمان فيما جاء أن سورة الإخلاص تعدل سورة القرآن. جواب أهل العلم والإيمان فيما جاء أن سورة الإخلاص تعدل سورة القرآن. وقد تكلم على هذا المعنى وعلى هذه السورة بهذا الجزء الكبير، وجزء كبير ليس من الأجزاء الصغيرة، وهي رسالة قيمة تتعلق بهذا الموضوع، لكن ليس فيه مدخل أو متعلق لمن للكسالى أو لمن ابتلي بالكسل وأصيب بالكسل، وكونه يقرأ سورة الإخلاص ثلاث مرات ويكتفي بذلك عن قراءة القرآن، هذا لا مدخل فيه للكسالى والمتقاعسين والمبتعدين عن الجد.
قوله أخي قتادة، قوله يعني المعنى العام ولا
المعنى العام أمره واضح، لكن هل بينه وبينه قرابة يعني من حيث النسب لا أدري. أما الأخوة العامة وهي أخوة الإسلام فهي حاصلة وواقعة له ولغيره.
قال حدثنا أحمد بن الصالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو عن ابن أبي هلال أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن وكانت في حجر عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سألوه بأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه.
ثم ورد البخاري رحمه الله هذا الحديث، حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، والذي ترويه عنها عمرة بنت عبد الرحمن، وهي وهي تابعية جليلة عظيمة القدر وكثيرة الرواية عن عائشة رضي الله تعالى عنها، ويروي عنها ابنها محمد بن عبد الرحمن ويقال له أبو الرجال، وهذا لقب لأن له عدة أولاد، عدد كبير من الأولاد، وكان يقال له أبو الرجال، فهي لقب له وليست كنية، وإنما هو لقب بذلك لكثرة أولاده وكونهم له عدد من الذكور، وكان يقال له أبو الرجال يلقب بذلك. وهو يروي عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن، وعمرة تروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهذا الحديث تقول في عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية, يعني أميرا على سرية من السرايا التي ترسل أو تبعث للجهاد في سبيل الله عز وجل, فكان يأمهم. ومن المعلوم أن الأمير والذي يبعث يعني كبيرا للسرية وأميرا عليها هو الذي يأمهم في الصلاة, وكان يصلي بهم ويختم بقل هو الله أحد, ويختم بقل هو الله أحد. وقيل في معنى ختمه بقل هو الله أحد أنه في كل ركعة من الركعات يقرأ ما شاء الله ما تيسر لهم القرآن ثم يختم بقل هو الله أحد. وقيل إنه يأتي بها في آخر الأمر, يعني ليس في كل ركعة, وليس في كل ركعة, وإنما يأتي بها في النهاية, يعني إما معها غيرها وإما وحدها, لكنه يأتي بها في كل صلاة بحيث لا يترك قراءة قل هو الله أحد في صلاته, إما في كل ركعة من ركعاتها بحيث يقرأ شيئا من القرآن ثم يختم بها قراءته في كل ركعة, أو أنه يختم بها في الركعة الأخيرة التي يجهر بها والتي يسمعون قراءته فيها, يعني في الركعة الثانية إما وحدها وإما معها غيرها, إما وحدها وإما معها غيرها. وأخبروه أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا فيه كما عرفنا في الحديث الأول أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عندما يحصل شيء يكون في نفوسهم شيء منه ولا يعرفون حكمه يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيبين لهم الأحكام الشرعية, فجاءوا وأخبروه بأن أميرهم يفعل هذا الفعل وهو يصلي بهم, فالرسول قال سألوه لأي شيء يفعل, فسألوه فقال إنها صفة الرحمن ويحب أن يقرأ بها, فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أخبروه بأن الله يحبه, أخبروه بأن الله يحبه. فهذا الحديث يدلنا على عظم شأن هذه السورة, لأن كون هذا الرجل يكررها والرسول صلى الله عليه وسلم وكان تكراره إياها لأنها مشتملة على صفة الرحمن, ومن ذلك كونه أحدا صمد فيه أحدية الله وصمديته, وكونه واحد في أسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته, وغني عن كل من سواه وكل من عداه مفتقر إليه, هي مشتملة على صفة الرحمن. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر قال أخبره بأن الله يحبه, يعني لكونه عمل هذا العمل لهذا السبب وهو كونها مشتملة على صفة الرحمن ويحب أن يقرأ بها وأن يكررها, كان ذلك سببا في محبة الله عز وجل إياه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر بإخباره بأن الله تعالى يحبه لصنيعه ولعمله ولفعله. وإذا فإراد الباب الحديث الباب مثل الذي قبله, مثل الحديث الذي قبله, كون سورة الإخلاص هذا يرددها وهي مشتملة على صفة الرحمن, وأخبر بأن الله تعالى يحبه, أمر مثلا بإخباره بأن الله يحبه لصنيعه هذا ولفعله هذا الذي فعله ذلك الصحابي. وفي الحديث أيضا دلالة على أنه يجوز أن يقرأ سورتان أو أكثر في ركعة واحدة, يعني يجوز أن يقرأ أكثر من سورة في ركعة, يمكن أن يقرأ بين السورتين, يمكن أن يقرأ بين السورتين في ركعة واحدة. وفيه أيضا دليل على أنه يجوز أن يقرأ سورة متأخرة قبل سورة متقدمة، يعني معناها أن الترتيب ليس بلازم، أن يكون الترتيب على حسب ترتيب المصحف، وهو أولى لا شك. والإنسان يقرأ على حسب الترتيب، يعني يقرأ سورة ثم يقرأ سورة بعدها، لكن يجوز أن يقرأ سورة متأخرة ثم يقرأ بعدها سورة متقدمة عليها قبلها. وذلك أن هذا الرجل كان يقرأ في يعني في قل هو الله أحد في كل ركعة، يعني كما هو ظاهر، يعني في من احتمالات اللفظ أنه يقرأ في كل ركعة، ومعنى هذا أنه يقرأ بعدها شيئا من القرآن، لأنه ليس بعدها من القرآن إلا سورتان، الباقي كله متقدم عليها، باقي سور القرآن كلها متقدمة عليها. وما دام أنه يقرأ معها غيرها من القرآن فمعنى ذلك أنه يقرأها ويقرأ شيئا بعدها، يعني معناه إذا كان يقرأ في كل ركعة قل هو الله أحد فهو يقرأ قل هو الله أحد في ركعة، ثم في الركعة التي بعدها يقرأ شيئا من القرآن، والقرآن ليس فيه شيء بعدها إلا سورتان، سورة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وباقي سور القرآن كله قبلها. فمعنى هذا أنه يقرأ بعدها يعني شيئا مما كان قبلها، وهذا يدل على جواز تقديم بعض السور على بعض في القراءة، وقد جاء في ذلك ما يدل عليه، مثل ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران، البقرة ثم النساء ثم آل عمران. وإذا في الحديث يدل على جمع بين السورتين في ركعة، ويدل أيضا على قراءة سورة متقدمة بعد قراءة سورة متأخرة عنها في ترتيب المصحف. وفيه أيضا الدلالة على إثبات الصفة لله عز وجل، وأنه يقال أن الله تعالى له صفة أو أنه متصف بالصفات، لأن هذا الحديث فيه ذكر الصفة مضافة إلى الله عز وجل، حيث قال أنه مشتمل على صفة الرحمن، فإذا إطلاق صفة الرحمن وإطلاق لفظ الصفة مضافة إلى الله عز وجل جاء على لسان هذا الصحابي الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وإذا فكونه يقال إن الله تعالى متصف بصفة كذا أو أنه له صفة كذا أو أن الله تعالى متصف بالصفات، هذا جاء في الأحاديث أو جاء في هذا الحديث الذي بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على ذلك، بل وأخبر أو أمر بإخباره بأن الله تعالى يحبه. ثم أيضا فيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وأن الله تعالى متصف بالحب، وأنه متصف بالمحبة، وأن من صفاته المحبة، وهو سبحانه وتعالى يحب أولياءه ويحب من أطاعه، وكذلك يحب الطاعات ويكره المعاصي، فهذا يدلنا على إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وهي من صفاته سبحانه وتعالى، كما جاءت بذلك الآيات الكثيرة والأحاديث العديدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن الصفات صفات الله عز وجل توقيفية، المعول عليه فيها الوحي، والوحي هو كتاب وسنة، كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تعرف الصفات ولا تعرف الأسماء إلا عن طريق الكتاب والسنة، لأنها توقيفية يوقف فيها عند حدود النص، ولا يضاف إلى الله عز وجل شيء أو يوصف الله عز وجل بما لم يصف به نفسه وما لم يصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام، لأن هذه أمور غيبية، والأمور الغيبية لا بد فيها من النص، ولا مجال للكلام فيها إلا في حدود ما جاء به النص. وصفات الله عز وجل تؤخذ من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي تثبت لله عز وجل كلها على ما يليق بكماله وجلاله دون تصور تشبيه أو تمثيل أو الإقدام على تعطيل أو تأويل، وإنما تثبت كما يليق به سبحانه وتعالى مع نفي مشابهته لخلقه، كما جاء ذلك في القرآن العزيز: ليس كمثله شيء هو السميع البصير. فأثبت لنفسه السمع والبصر، ونفى المشابهة مشابهة غيره له بقوله ليس كمثله شيء. ففيه إثبات ونفي، إثبات مفصل ونفي مجمل. إثبات مفصل في إثبات السمع وإثبات البصر، ونفي مجمل ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، فهو سميع ليس كمثله شيء، وبصير ليس كمثله شيء. وكذلك صفاته كلها تضاف إليه عز وجل على ما يليق به سبحانه وتعالى دون أن يكون له مشابه في خلقه، وهو لا يشبه أحدا من خلقه ولا يشبهه أحد من خلقه.
قال باب قول الله تبارك وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب وأبي الظبيان عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس.
ثم ورد البخاري رحمه الله باب قول الله عز وجل: قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. هذه الترجمة عقدها البخاري رحمه الله لإثبات صفة الرحمة لله عز وجل، وإثبات أن من أسمائه الرحمن، من أسماء الله عز وجل الرحمن. والرحمن مشتمل على صفة الرحمة، لأن كل اسم من أسماء الله عز وجل يشتق منه صفة له سبحانه وتعالى، كل اسم يدل على صفة، ولكن ليس العكس، ليس كل صفة تدل على اسم أو يشتق منها اسم، لكن كل اسم يشتق منه صفة ويدل على صفة، وليس كل صفة تدل على اسم أو يشتق منها اسم، لأن الله عز وجل متصف كما جاء في الكتاب والسنة بالكيد والمكر والاستهزاء، لكن لا يسمى ماكرا ولا مستهزئا ولا كائدا، وإنما يوصف كما وصف نفسه، ولا يسمى بما لم يسمي به نفسه. ولكن كل اسم من أسماء الله عز وجل يدل على صفة، لأن أسماء الله مشتقة تدل على معاني، ليس في أسماء الله اسم جامد لا يدل على معنى، وإنما هو أسماءه كلها مشتقة تدل على معاني. وإذن فالأسماء تدل على صفات، فالرحمن يدل على صفة الرحمة، الرحمن اسم من أسماء الله ويدل على صفة الرحمة لله عز وجل. وقد أورد البخاري رحمه الله حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
لا يرحم الله من لا يرحم الناس.
وقوله لا يرحم الله يعني يدل على نفي رحمة الله عز وجل لمن لا يرحم الناس، وهو يدل على إثباتها لمن يحصل منه الرحمة للناس. الله تعالى يرحم الرحماء، يرحم الرحماء، ففي هذا دليل على إثبات صفة الرحمة لله عز وجل، لمن شاء الله عز وجل رحمته، وأنه وأن من الناس من يتسبب في عدم حصول الرحمة له من الله عز وجل بفعله وبكسبه وما يحصل منه من الأفعال التي تكون سببا في حرمانه من كونه يحصل له التوفيق ويحصل له الرحمة من الله عز وجل. وإذا فالحديث يدل على صفة الرحمة، يدل على صفة الرحمة. ثم إن البخاري رحمه الله من عادته أنه في هذا الكتاب كتاب التوحيد كثيرا ما يترجم بآيات، ثم يسوق بعض الأحاديث التي تدل على ما دلت عليه الآيات. قيل إنه فعل هذا ليبين أن تلك الأحاديث وإن كانت جاءت عن طريق آحاد إلا أنها متفقة أو موافقة لما جاء في القرآن، لما جاء في القرآن. ولا يعني هذا أن أحاديث الآحاد لا يحتج بها إلا إذا وجد شيء من القرآن يدل على ما دلت عليه، لكن ليبين أن الذي يتردد في أحاديث الآحاد وما دلت عليه من العقيدة فإنه يوجد في القرآن ما هو مطابق ومماثل لما اشتملت عليه تلك الأحاديث، لما اشتملت عليه تلك الأحاديث. وإن كان لم يأتي في القرآن شيء فإن مجرد ثبوت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتضي التصديق ويقتضي اعتقاد ما دل عليه، وإن لم يأتي إلا من طريق واحد ما دام أنه صحيح ثابت عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا الحديث الذي أورده يدل على وصف الله عز وجل بالرحمة وأنه متصف بالرحمة، والآية التي أوردها تدل على أن من أسماء الله الرحمن وأن لله الأسماء الحسنى، ومنها هذا الاسم، ومنها هذا الاسم الذي هو الرحمن والذي هو مشتمل على الرحمة. فإذا الآية دلت على تسمية الله على اسم الله الرحمن، وهي دالة أيضا على أنه متصف بالرحمة، والحديث دل على أن الله تعالى متصف بالرحمة وأن رحمة الله تحصل لمن أتى بما يكون سببا في حصولها، ومن ذلك رحمة الناس، ومن ذلك رحمة الناس رغبة فيما عند الله. أما إذا حصلت الرحمة مع عدم الإخلاص وعدم احتساب الأجر عند الله عز وجل فإنها تحصل، قد تحصل الرحمة من كافر ومع ذلك لا يستفيد منها في الآخرة شيئا. قد يستفيد في الدنيا، قد يستفيد في الدنيا بأن يتمتع وأن يغدق عليه النعم وتعجل طيباته في هذه الحياة الدنيا، لكن الإنسان المؤمن عندما يعمل الأعمال الحسنة يستشعر فيها رجاء ثواب الله عز وجل، لأن الأعمال بالنيات كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ولا بد من القصد. أما إذا حصل شيء ما رجى ثوابه وما فكر في رحمة الله وثواب الله وأنه قصد الإخلاص لله عز وجل فإنه في هذا العالم يحصل من الكفار، ومع ذلك لا يستفيدون عليه شيئا في الآخرة، وإن كانوا قد يستفيدون من أمور في أمور الدنيا يعني شيء بأن تعجل لهم طيباتهم في الحياة الدنيا ويعطون من النعم، يعطيهم الله عز وجل ما يعطيهم من النعم لما حصل منهم من هذا العمل الطيب، إلا أنه لا ينفعهم في الوقت الذي يكونون أحوج ما يكونون إلى الثواب من الله عز وجل بسبب الكفر الذي يبطل كل عمل، كما قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.
قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن أبي عثمان المهدي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رسول إحدى بناته تدعوه إلى ابنها في الموت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فانتصر ولتحتسب. فأعادت الرسول أنها قد أقسمت ليأتينها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل، فدفع الصبي إليه ونفسه تقعقع كأنها في شن، ففاضت عيناه، فقال له سعد يا رسول الله ما هذا؟ قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء.
ثم ورد البخاري رحمه الله حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا ومعه جماعة من أصحابه، فجاءه رسول إحدى بناته يخبره بأن ابنها في النزع وتطلب منه أن يأتي. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر الرسول بأن يبلغها بأن تصبر وأن تحتسب وأن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. يعني هذا الكلام من الرسول صلى الله عليه وسلم فيه ترويض لها وتسلية لها وتذكير لها بما يخفف عليها المصيبة ويخفف عليها ألم الحزن لما فيه ابنها، حيث قال عليه الصلاة والسلام إن لله ما أخذ وله ما أعطى، الله تعالى هو المعطي وهو الآخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى، كل شيء مكتوب عند الله عز وجل وله نهاية ينتهي إليها، وكل مخلوق سينتهي إلى الموت، البشر كلهم يموتون، والله عز وجل هو الباقي الذي لا يموت، الله تعالى حي لا يموت، وغيره كان بعد أن لم يكن ووجد بعد أن لم يكن موجودا، وأمره إلى الانتهاء والفناء. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر الرسول بأن يبلغها بهذا الكلام، ولعل الرسول صلى الله عليه وسلم كان في شغل شاغل فأراد أن يتأخر وأن لا يبادر وأن لا يقطع ذلك المجلس الذي هو فيه بمجرد مجيء الرسول إليه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فأمره بأن يبلغها بهذا الكلام، لكنه لما بلغها ما صبرت وأرسلته مرة أخرى تقسم عليه بأن يأتي. الرسول قام إليها ومعه جماعة من أصحابه، ولما وصل دفع إليه الصبي ونفسه تقعقع كأنها في شن، ففاضت عين الرسول في البكاء، فقيل له ما هذا يا رسول الله؟ قال إنها رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، يعني أن هذا كون الدمع يفيض حزنا هذه رحمة. والرسول صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث وفي غيره جاء عنه ما يدل على أن البكاء عند المصائب لا يؤثر، وإنما الذي يؤثر هو النياحة ورفع الصوت، أما مجرد والإنسان يحصل منه البكاء وتفيض منه العين بالدمع هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده. ثم قال عليه السلام وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وهذا يدلنا على إثبات صفة الرحمة لله عز وجل، وهو المقصود من إيراد الحديث في هذا الباب، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وهذا الحديث فيه إثبات الرحمة لمن يرحم، والذي قبله فيه نفي الرحمة عمن لا يرحم، فيرحم الله من لا يرحم الناس، وهنا إنما يرحم الله من عباده الرحمة. فكل واحد من الحديثين له مفهوم ومنطوق، فقوله لا يرحم الله من لا يرحم الناس منطوقه نفي الرحمة عمن لا يرحم الناس، ومفهومه أن من يرحم الناس يرحمه الله. وهذا الحديث إنما يرحم الله من عباده الرحمة مفهومه أن الرحمة منطوقه أن الرحمة تكون لمن يرحم، وأنها لا تكون لمن لا يرحم، مفهومه أنها لا تكون لمن لا يرحم. فكل من الحديثين له منطوق ومفهوم، منطوق ومفهوم. فالأول فيه نفي الرحمة، ومفهومه هو إثبات الرحمة لمن يرحم، والثاني فيه إثبات الرحمة، منطوق إثبات الرحمة، ومفهومه نفيها عمن لا يرحم. نعم. والحديث سبق أن مر في كتاب الجنائز، وهذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل ما يعزى به ومن خير ما يعزى به المصاب. الإنسان إذا تذكر أن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، يعني يكون هذا دافعا له، ويكون هذا مطمئنا له، ومخففا لمصابه، ومسليا له، لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، ليس البقاء لأحد، ولو كان البقاء لأحد لكان أحق الناس بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي أرسله الله رحمة للعالمين. والله تعالى ما جعل الخلد لأحد من قبله، وكذلك ما جعله له ولا لأحد من بعده، وإنما الموت كتب على بني آدم، والكل من الله عز وجل وإليه، فهو من الله إعطاء وإليه أخذاء، وكل شيء عنده بأجل مسمى ينتهي إليه، لإثبات هذا الوصف لله عز وجل، لإثبات أن الله عز وجل اسمه الرزاق ومتصف بصفة الرزق، فهو من أسمائه الرزاق، ومن صفاته أنه يرزق خلقه ويرزق عبيده، يغدق عليهم النعم ويتفضل عليهم ويجود سبحانه وتعالى. فقال الله عز وجل إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فهو متصف بهذه الصفة، وكذلك متصف بالقوة، وكذلك أيضا من أسمائه المتين، وقيل إنه هو الشديد القوة، وقيل إن في اللغة إن القوي إن المتين هو الثابت الصحيح، فهو يدل يعني على كمال قوة الله عز وجل وكمال قدرته سبحانه وتعالى. وقد أورد البخاري رحمه الله حديث أبي موسى الأشعري عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله عز وجل يدعون
يدعون له الولد ثم يعافيهم
يدعون له الولد، وقيل أنه يدعون له الولد لأنه يكون بسكون بالدال وبتشديدها تثقيلها بسكونها وبتثقيلها، يدعون ويدعون له الولد، ومع ذلك يرزقهم ويعافيهم، يرزق ثم يرزقهم ويعافيهم، ثم يعافيهم ويرزقهم. ومحل الشاهد من قوله يرزقهم للترجمة قوله هو يرزق يعافيهم ثم يعافيهم ويرزقهم, قوله هو يرزقهم هذه هي محل الشاهد للترجمة, وهو أن الله تعالى متصف بهذا الوصف وهو أنه يرزق عباده. فالآية دلت على الاسم والصفة معا, والحديث دل على الصفة وحدها. وكما عرفنا أن الأسماء يشتق منها صفات, والصفات لا يشتق منها أسماء, والصفات لا يشتق منها أسماء, كل اسم يدل على صفة وليس كل صفة تدل على اسم. فالآية دلت على تسمية على اسم الله عز وجل, والاسم دال على صفة, ويرزقهم الحديث الحديث دل على وصف الله عز وجل بهذه الصفة. والحديث سبق أن مر لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله, يدعون أو يدعون له الولد ثم هو يرزقهم ويعافيهم, ثم هو يرزقهم ويعافيهم, يعني معناه أنه أنهم يسيئون في أعمالهم ويصدر منهم الأذى حيث يفعلون الشيء الذي يكرهه الله ويبغضه الله, يصدر منهم الأذى لكن لا يمس الله الأذى ولا يناله الأذى, لأن الله تعالى هو الغني عن خلقه المفتقر إليه خلقه, لا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معاصي العاصين, بل هو سبحانه وتعالى النافع الضار. ولكن يحصل منهم صدور الأذى لكن لا يصل الأذى إلى الله عز وجل ولا يتأذى الله عز وجل, لأن الله عز وجل له الكمال المطلق. ومع فعلهم هذا الفعل الذي يعني يسخط الله ويبغضه الله ويكرهه الله, الله سبحانه وتعالى يحلم عنهم ويصبر ولا يعاجلهم بالعقوبة ولا يباغتهم بالعقوبات, وإنما يحلم عنهم ويصبر ولا يعاجلهم بالعقوبات ولا ينتقم منهم, بل يرزقهم ويعافيهم, يرزقهم ويعافيهم. وهذا يدل على كمال حلمه سبحانه وتعالى وعلى كمال صبره على عباده وما يصدر منهم, وفي هذا إثبات صفة الصبر لله عز وجل, إثبات صفة الصبر لله عز وجل, يعني الله متصف بهذه الصفة. وكذلك فيه إثبات صفة الرزق, الرزق للعباد, وأنه تعالى يرزق العباد. نعم شباب اللي بعده.
الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر.
والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.